بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من ولد وأفضل من وجد وخير من وحد وأعظم من عبد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين وخلفائه الراشدين والعشرة المبشرين والسابقين الأولين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والأنصار والمهاجرين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، وحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعود فألتقي مع حضراتكم من خلال برنامجكم فاسمع إذن، لنواصل المسيرة حول الأصول الثلاثة، حول امتحان الآخرة، حول سؤال القبر الذي هو: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ والسعيد من ثبته الله فأجاب: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه هي قضيتنا، هذه معالم ديننا، هذه أصول إسلامنا، فلنقف معها لنتعلم عقيدتنا إن شاء الله تعالى، ولنعرف أصول ديننا بإذن الله عز وجل. السؤال الأول: من ربك؟ من استفهامية، ربك، رب الراء والباء المشددة لها معناها عند العرب، والكاف للإضافة. من ربك؟ الرب هو المربي، والرب هو الصاحب، وهو المالك. يقول العرب: رب الدار مالكها، رب الإبل صاحبها، رب الأسرة مربيها، رب العائلة أو الدولة حاكمها. فهم يعرفون معنى كلمة رب، وهي تدل عندهم على هذه المعاني ونحوها، وكذا أوردها علماء اللغة في معاجمهم، وقد ورد القرآن بها بهذه المعاني كذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله عز وجل تفرد كلمة رب ويراد بها رب العالمين، يراد بها الله جل في علاه، وتضاف كلمة رب لتكون على غير الله، تطلق على غير الله. إذا قيل ربك أو قيل رب الدولة أو الأسرة، وأردت بقول ربك ما جاء في القرآن الكريم في سورة يوسف حسب السياق: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فأراد هنا ارجع إلى ملكك، ارجع إلى سيدك، كما في ذات السورة: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يسقي ملكه. وحتى فيما جاء على لسان يوسف عليه السلام قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وللمفسرين فيها وجهان: الوجه الأول أنه أراد بقوله إنه ربي أحسن مثواي أي العزيز، أراد إنه سيدي الذي أحسن مثواي، والذي قال لزوجه: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والوجه الثاني أنه أراد بذلك الله عز وجل، إنه ربي أحسن مثواي حين أكرمني، وحين أخرجني من غيابة الجب، وحين جعلني على هذا النحو، وحين اختار لي العزيز في مصر الذي يكرمني. وكلا المعنيين محتمل، والشاهد أن كلمة رب يمكن عند إضافتها أن تطلق على غير الله عز وجل. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء هذا السؤال في الحديث: أرب إبل أم رب غنم؟ بمعنى: أأنت صاحب إبل أم صاحب غنم؟ وتأتي اللغة وفيها رب الدار ورب الأسرة ورب الدولة، هكذا هكذا لغة. أما اصطلاحا فلا تطلق كلمة الرب إلا على الله جل في علاه، وهي تعني معاني قريبة جدا مما يعرفه أهل اللغة، مضافا إليها أن الرب هو الخالق، ربكم خالقكم، ربك الذي خلقك، وربك الذي رزقك، وربك الذي يملكك، وربك الذي يحكمك، وربك سيدك، وربك المتصرف فيك، وربك المدبر لأمورك. فتكون كلمة الرب لله عز وجل تعني أنه الخالق، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ كما في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وكما أنها تعني الخالق فهي تعني الرازق سبحانه وتعالى. ضم الرزق إلى الخلق في آية فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالرب هو الخالق الذي خلقنا وخلق من قبلنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الرب هو الخالق الرازق. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فسبحانه سبحانه هو الخالق وليس من خالق سواه، وهو الرازق وليس هناك رازق غيره سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط، بل كلمة رب التي تعني أن الله خالق ورازق تعني أنه مالك، خلق الخلق وهو يملكه ويملك العباد، وهو رب الإنس والجن، خلقهم ورزقهم، بل رب العالمين جميعا. الحمد لله رب العالمين، من إنس وجن وملائكة وطير وحشرات، جمادات، نباتات، سائر المخلوقات، الحمد لله رب العالمين. ربنا خلقها وربنا رزقها. وعلى الرغم من كثرة الذين ادعوا الألوهية أو الربوبية كالنمرود مثلا أو فرعون، هذا الأخير الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، هل تجدون هذا أو ذاك أو غيرهما. من ادعى لنفسه أنه خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض أو خلق شيئا يذكر، مهما كان هذا الشيء محتقر. وربنا القائل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فالله سبحانه خالق، وأروني ماذا خلق الذين من دوني، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. من أتجدون أحدا ممن زعم الربوبية أو زعمت له أنه قال أنا خلقت شيئا؟ لا، ولا يدعي أحد من الذين أله أنبياء أو ملائكة أو جمادات أنه خلق شيئا. هل الذين عبدوا الأصنام كانوا يزعمون أن الأصنام تخلق شيئا؟ بل يعلمون أنهم يخلقون ولا يخلقون. الذين عبدوا الأحجار والأشجار والأبقار والنار والنجوم والشموس والأقمار، والذين عبدوا النمرود وفرعون وعزيرا وعيسى والملائكة والأنبياء والأولياء، يوقنون أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فمن الخالق إذن؟ ربنا. ومن الرازق إذن؟ ربنا. خلق ورزق وملك، ملك هذا الملك، فهو صاحب الملك ومالك الملك وملك الملكوت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. فربنا هو الخالق الرازق المالك الحاكم، هو الذي يحكمنا، كما أنه ربنا. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فكذلك هو حاكمنا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. فالرب هو الحاكم سبحانه وتعالى، لأنه خلق وليس له شريك، ورزق وليس له شريك، وملك بغير شريك، فينبغي أن يحكم بغير شريك، وأن يعبد بغير شريك، وهو قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، لو كانت الجملة الحكم لله فنقول في اللغة العربية تحتمل الإضافة، الحكم لله ولغيره، فيقال حاكمية الله وحاكمية البشر. لكن مجيء الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء يفيد الحصر والقصر. إن نافية بمعنى ما، إن الحكم إلا أداة استثناء، إلا لله، الحكم لله مبتدأ وخبر. إن الحكم إلا لله جاءت الآية بين أداة نفي وأداة استثناء فأفادت الحصر والقصر، فمعناه الحكم لله وحده وليس لغيره، ولا ينبغي لأي بشر أن يحكم مع الله عز وجل، لأن الله هو الذي خلق وليس له شريك، فالذي خلق يقول أنا خلقت فأنا أحكم، ولأن الله رزق بغير شريك فلو هناك من رزق يقول أنا أحكم، ولأن الله يملك بغير شريك فلو هناك من يملك الكون مع الله يقول أنا أحكم، لكن شيئا من ذلك ليس موجودا، لذلك قال ربنا ألا له الخلق والأمر، خلق إذن يأمر وينهى، أما أنا وأنت فلم نخلق فلما نأمر ولما ننهى؟ من خلق يأمر وينهى، من خلق يحكم، لكن نحن لم نخلق، فلماذا ننتزع صفة الحكم من الله عز وجل ونجعلها للناس، نجعلها لأنفسنا، نجعلها للأجانب، نترك شريعة الله ونستورد قوانين بشرية من هنا أو من هناك ثم نزعم الإيمان؟ كيف هذا؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والآيات واضحة، إذن الحكم لله عز وجل ليس لأحد من البشر. لماذا؟ لخصائص، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك فالله عز وجل متفرد بالحكم، متفرد بالتشريع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، كما قال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. من أجل هذا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل، خلق الخلق فهو الذي يحكمهم. لماذا؟ لأنه يعلم ما يصلحهم. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم. فلما علم حكم، فقال إن الحكم إلا لله. فهو سبحانه وتعالى من منطلق أنه خلق حكم فأمر ونهى، ألا له الخلق والأمر. ومن منطلق أنه يعلم يحكم، ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم. إذن يحكم، إن الحكم إلا لله. أم أن الناس يعلمون ما لا يعلمه الله فيأتيهم هذا السؤال من قبل الله عز وجل، قل أأنتم أعلم أم الله، حتى إنكم تقولون إن هذه الشريعة التي استوردناها تناسب الخلق أكثر من شريعة الله. كيف هذا؟ وهل يبقى مع هذا مسحة إيمان أن نعتقد أن شريعة الخلق أفضل من شريعة الخالق سبحانه وتعالى أو تساويها أو تدانيها؟ لا والله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد، لا أحد. فليس هناك حكم يساويه، ولا قانون يضاهيه، ولا دستور يدانيه. من أجل هذا فالرب هو الحاكم صاحب الصنعة، وكلنا صنعة الله عز وجل. نقرأ في كتاب الله صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ لا أحد. وفي قراءة صنعة الله، ومن أحسن من الله صنعة؟ لا أحد. أقول بضرب المثل، هذه الكاميرا التي تصور هذا البرنامج الآن ليصل إلى المشاهدين صنعة، حينما اشتريت كان معها كتالوج. كتالوج يعني دليل مرتبط بهذه الصنعة. من الذي وضع هذا الكتالوج؟ نتساءل فنجد الإجابة بالإجماع أن صاحب الصنعة، أن مخترع الآلة هو الذي وضع معها الكتالوج. ويبقى السؤال إذن، وأنت صنعة من؟ صنعة الله. من الذي يضع لك الكتالوج؟ من الذي يمنحك المنهاج؟ من الذي يعطيك الدليل؟ الله عز وجل. ترى لو تعطل هذا الجهاز الكهربائي وأردنا إصلاحه، ألسنا نذهب إلى أهل التخصص؟ بلى، فنذهب إلى من يفهم في الصنعة من أجل أن يصلحها. لكن لو ذهبنا إلى غير صاحب الصنعة وإلى غير أهل الاختصاص كيف يكون الحال؟ لو أن جهازا كهربائيا تعطل فذهبنا به إلى الجزار، أو رحنا به إلى النجار، فالجزار يشفيه والنجار يحطمه. وكذا حال الخليقة حين تركت ربها عز وجل واستعاضت عنه بقوانين الخلق، أفسدت وما أصلحت، ودمرت وما عمرت. وها نحن بعيدون عن منهج الله منذ عشرات السنين، منذ ألغية الشريعة، منذ أغلقت المحاكم الشرعية. فقولوا لنا، هل القوانين الوضعية أصلحتنا؟ هل القوانين الوضعية أصلحت أسرنا؟ أم أن المحاكم مليئة بالقضايا، ومنها قضايا الأسرة وأسرار البيوت، ومنها قضايا طال أمدها، ينفق عليها أموال باهظة، وتحتاج إلى عمر مديد، حتى قيل إن القضايا تحتاج إلى صبر أيوب وإلى عمر نوح وإلى مال قارون، ماذا أجدت هذه القوانين وتلك المحاكم بعيدا عن منهج الله عز وجل؟ والله الذي لا إله غيره لن تصلح هذه البشرية إلا بمنهج ربها عز وجل الذي خلق ورزق وملك وعلم فحكم، فقال إن الحكم إلا لله. يقولون إذا ما تكلمنا عن قضية الحاكمية نحن خوارج، فهل أنتم سيدنا علي وأصحابه؟ يقولون إن الذين يتكلمون عن قضية الحاكمية هم التيميون تلامذة ابن تيمية، أو هم الوهابيون تلامذة ابن عبد الوهاب. وأنا أقول لكم، أما تعلمتم في اللغة العربية هذه القواعد التي أشرت إلى شيء منها؟ إن الحكم إلا لله، مجيء الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء يفيد الحصر والقصر. والله الذي لا إله غيره، إن أبا جهل وهو فرعون هذه الأمة لا يستطيع أن يقرأ إن الحكم إلا لله ولي، أو إن الحكم إلا لله ولهبل. ولو فعل هذا لاغتاظ منه المشركون ولضربه اللغويون، لأن اللغة لا تحتمل هذا أبدا. فأين ابن تيمية هنا؟ وأين ابن عبد الوهاب؟ وهل هم الذين وضعوا أصول اللغة العربية، أم أن هذه حصة في اللغة العربية يستفاد منها في تلك القضية إن الحكم إلا لله؟ هذا الحصر والقصر ألا يفهمه من عنده مسحة عقل أو قليل من العلم أو نصيب من الإيمان؟ ما بال فلان أو علان حتى يقال هذا رأي ابن تيمية أو رأي أبي حامد الغزالي؟ لا رأي هذا ولا رأي ذاك، هذه قضية نزل بها القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، وحين فهم العرب هذه المعاني رفضوها لأنهم أرادوا الحاكمية لأنفسهم، فلو قبلوا لما كان لهم نصيب في الحكم ولا في شيء مما كانوا يضعونه من قوانين وأعراف يضعونها بأنفسهم أو يستوردونها من الفرس والرومان. لذلك استيسروا الحروب على أن يقولوا لا إله إلا الله، والتي من معانيها إن الحكم إلا لله، كما أن من معانيها لا معبود بحق سوى الله. فالرب هو الخالق الرازق المالك الحاكم، هو حاكمنا سبحانه، ولن نستطيع أن نرفع رأسا ولا أن ننتصر على عدونا إلا إذا اصطلحنا مع الله بتطبيق شريعته على أنفسنا وعلى أسرنا وفي مجتمعاتنا في شوارعنا في شواطئنا في محاكمنا في مصالحنا في ديوان رئاستنا في كل مجال من المجالات. فالشريعة عامة وليست خاصة، إنها ليست بالحدود وحدها، إنها ليست مطلوبة من ولي الأمر الحاكم وحده، بل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رب خالق رازق مالك حاكم سيد، السيد على الكون هو الله، وفي الحديث فإن السيد هو الله، بمعنى أنه سبحانه وتعالى له السيادة المطلقة، لكن السيادة المطلقة لا تحول دون سيادة جزئية تكون لبعض خلقه، كما تقرأ في القرآن الكريم عن سيدنا يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة، وذكر الحديث وفيه حديث الشفاعة المطول، فهو سيد عليه الصلاة والسلام، لكنها سيادة جزئية بل يقال فلان سيد قومه، وفي الحديث قوموا لسيدكم، وفي الحديث أيضا يعني في الأثر من قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين تكلم عن بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد أعتقه، فراح يقول عمر رضي الله عنه سيدنا أعتق سيدنا. فهذه سيادة جزئية لا تتنافى مع السيادة الكلية لله عز وجل، ولكن ألفاظ السيادة هذه تقال بعيدا عن مجال العبادة، فالعبادة لا بد فيها من هضم النفس، ولا بد فيها من التواضع، لا بد فيها من إظهار الخشوع والخضوع والذل لله عز وجل. ولذلك لا تجدون في العبادة تسييدا للنبي عليه الصلاة والسلام، تسييدا أو قل تسويدا وهو الأصح لغة، كما نقرأ التشهد في الصلاة فلا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، بل نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا ينبغي أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، لا للحديث